بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على رسوله ونبيه محمد وآله الطيبين الطاهرين. سنتحدث في هذا الدرس 19 حول الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وسيكون الكلام حول 3 عناوين أساسية. العنوان الأول حول الهوية الشخصية لإمامنا الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والعنوان الثاني سنتعرف فيه إلى العقيدة المهدوية في الأديان السماوية، وفي العنوان الثالث سنتحدث عن معنى الغيبة وأسبابها وظروف الظهور، ونقدم بعض الشواهد حول إمكانية طول عمر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. في الهوية الشخصية، الإمام هو محمد ابن الحسن المهدي عجل الله فرجه الشريف، ولد في يوم الجمعة في النصف من شهر شعبان سنة 255 للهجرة في مدينة سامراء. والده الإمام الحسن العسكري، وأمه يقال لها نرجس وسوسن ومليكة. وكان له عند وفاة أبيه من العمر 5 سنوات. وقد جاء في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما يروي أبو سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: المهدي مني أجلى الجبهة أقنى الأنف، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. وللإمام عليه السلام ألقاب عديدة، فإنه يلقب ببقية الله وبالحجة وبالخلف الصالح وبالقائم وبالمهدي والمنتظر، وأما كنيته فإنه يكنى بكنية رسول الله صلى الله عليه وآله وهي أبي القاسم. وكان الإمام العسكري عليه السلام قد أوصى إليه بالإمامة من بعده، وكان هو إمام الأمة وسيدها إلى أن يظهر ويتحقق على يديه ما وعد الله به المؤمنين من النصر والغلبة والتمكين في الأرض. وطبيعي الإمام عليه السلام لا يختلف عن آبائه الطاهرين بكثرة عبادته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى، وقد أثر عنه الكثير من الأدعية، وكان له تسبيح يقول فيه: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، والحمد لله مثل ذلك. أما في الحديث عن الاعتقاد بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالإمام ليس تجسيدا لعقيدة إسلامية ذات طابع ديني فحسب، بل هو عنوان لطموح اتجهت إليه البشرية بمختلف أديانها ومذاهبها، وهو صياغة لإلهام فطري يدرك الناس من خلاله أن للإنسانية يوما موعودا على الأرض تتحقق فيه رسالات السماء، وتجد فيه المسيرة للإنسان على مر التاريخ استقرارها وطمأنينتها بعد عناء طويل. وقضية ظهور المصلح الديني العالمي وإقامة الدولة الإلهية العادلة في كل الأرض هي إحدى النقاط المشتركة البارزة بين جميع الأديان. ولكن نلاحظ أن للعقيدة المهدوية عند المسلمين وعند الإمامية خاصة معنى أكثر جلاء وأكثر وضوحا، وهذا ما نفهمه من مجموعة الأخبار التي أكدت أن الأرض لا تخلو من حجة على الأرض، وأكدت أيضا على أن هناك من سيظهر ليملأ الأرض قسطا وعدلا. فعن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: إن عليا إمام أمتي من بعدي، ومن ولده القائم المنتظر الذي إذا ظهر يملأ الأرض عدلا وقسطا. وفي الحديث عن غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فالروايات قد استفاضت في الحديث عن أن للإمام عليه السلام غيبتان إحداهما أطول من الأخرى. وفي الحديث عن غيبة الصغرى نجد ما رواه أبو بصير قال: قلت لأبي عبد الله يعني الصادق عليه السلام: كان أبو جعفر يقول لقائم آل محمد غيبتان، واحدة طويلة والأخرى قصيرة. قال: فقال لي الإمام الصادق: نعم يا أبا بصير، إحداهما أطول من الأخرى. وهذا ما يصطلح عليه بالغيبتين، الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. وقد بدأت فترة الغيبة الصغرى منذ لحظة وفاة الإمام الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه في سنة 260 للهجرة، وقد كان عمر الإمام آنذاك 5 سنوات، واستمرت هذه الغيبة ما يقرب من 70 سنة، يعني من سنة 260 للهجرة إلى سنة 329 للهجرة، حيث انتهت هذه الغيبة بوفاة السفير الرابع. وإنما سميت هذه الغيبة بالغيبة الصغرى لأن الإمام عليه السلام كان هناك واسطة يتواصل من خلالها مع الناس، وهي وساطة السفراء، السفراء المعروفون بالسفراء الأربعة، والذين كانت سفاراتهم متتالية الواحد تلو الآخر. وكما ذكرنا امتدت هذه السفارة إلى ما يقرب من 70 سنة. والسفراء على الترتيب التالي: السفير الأول وهو أبو عمرو عثمان ابن سعيد العمري الأسدي، ودامت سفارته حوالي 5 سنوات. ثم بعد أن توفي كانت فترة السفير الثاني وهو أبو جعفر محمد بن عثمان ابن سعيد العمري ابن السفير الأول يعني، وقد استمرت سفارته 40 سنة تقريبا، وهي المدة الأطول من بين السفراء. ثم بعد وفاته انتقلت السفارة إلى السفير الثالث وهو أبو القاسم الحسين ابن روح النوبختي، واستمرت سفارته ما يقرب من 21 سنة تقريبا. ثم انتقلت السفارة بعد ذلك إلى السفير الرابع وهو أبو الحسن علي بن محمد السمري، واستمرت سفارته ما يقرب من 3 سنوات تقريبا. وفي نهاية سفارة السفير الرابع خرج التوقيع من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، يخبر الناس من خلاله بانتهاء الغيبة الصغرى وبدء الغيبة الكبرى. فقد كتب سلام الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم، يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد فيقوم مقامك بعد وفاتك. يعني ما في بعد منك سفارة لأحد، فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بإذن الله تعالى ذكره، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا. وسيأتي لشيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبالفعل باليوم السادس مرض السمري رضوان الله تعالى عليه وانتقل إلى رحمة الله تعالى، وكان آخر ما تكلم به بعد أن سألوه إلى من يوصي من بعده، فقال رضوان الله تعالى عليه: لله أمر هو بالغه. وهذا يدلل على أنه يخبر أصحابه بأنه انقطعت السفارات، هذه الوساطة التي كانت قائمة ما بين الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف وبين الناس وشيعته وأتباعه، هذه الوساطة قد انقطعت، هذه الوساطة المشخصة والمعينة بالاسم. ثم ننتقل بعد ذلك إلى نحو آخر من الوساطات نتحدث عنها إن شاء الله. أما في الحديث عن أسباب غيبة إمامنا سلام الله تعالى عليه، سواء الغيبة الصغرى أم الغيبة الكبرى؟ فإننا سنلاحظ عدة أسباب. واحد من هذه الأسباب أنه من المعلوم أن الحكومة العباسية كانت تترصد المولود الجديد لتقتله، ولذلك كان الإمام العسكري عليه السلام يتخذ مجموعة من التدابير حتى لا يتم معرفة الناس أو الحكومة بولادة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ولذلك نلاحظ أن الإمام المهدي لم يكن له ظهور في حياة أبيه هذه الخمس سنوات التي أمضاها، ففي حياة أبيه كان للإمام عليه السلام ظهور نادر جدا وبمقتضى الضرورة، وذلك بحسب إشارة إمامنا الحسن العسكري سلام الله تعالى عليه. فالإمام كان مكلفا بأن يحافظ على نفسه ليتمكن بعد ذلك من إقامة الدولة الإسلامية العالمية. وإلى ذلك تشير الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله حيث يقول لا بد للغلام من غيبة، فقيل له ولما يا رسول الله؟ قال يخاف القتل. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن الإمام عليه السلام لأن مشروعه مشروع كبير، وهو عبارة عن إقامة العدل ودحض الظلم والباطل والفساد، فلا بد أن يمحص المؤمنون ويثبتوا أمام التحديات والصعوبات، ويخرج منهم أولئك الذين هم ضعاف النفوس ومشككون، حتى لا يكون في جيش الإمام وفي معسكره أي ثغرة. وإلى ذلك يشير إمامنا الرضا عليه السلام عندما يقول والله لا يكون ما تمدون إليه أعناقكم حتى تميزوا وتمحصوا فلا يبقى منكم إلا الأندر. ثم قرأ قوله تعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أما متى تنتهي هذه الغيبة؟ فهذه الغيبة تنتهي عندما تتوفر كامل الشروط والأسباب. إذا توفرت عندئذ يتحقق الفراج. واحد من هذه الأمور وجود الأنصار، فإنه لا بد من توفر العدد الكافي من الأنصار المخلصين والقادرين على تحقيق مشروع الإمام عليه السلام، وهؤلاء الذين سيشكلون نواة التحرك الكبير الذي سيقوم به إمامنا صلوات الله وسلامه عليه. بالإضافة إليهم هناك القادة في جيش الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وعددهم عدة أهل بدر، يعني 313 شخصا، وهؤلاء يكفون الإمام عليه السلام ما يريد. فعن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال يحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد. ولكن مع ذلك على الإنسان أن يكون حذرا وحريصا على عدم التوقيت لظهور الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. والروايات قد جاءت كثيرة تنهى عن التوقيت، فعن إمامنا الباقر عليه السلام يقول كذب الوقاتون كذب الوقاتون كذب الوقاتون. وعن إمامنا الرضا عليه السلام يقول لقد حدثني أبي عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قيل له يا رسول الله متى يخرج القائم من ذريتك؟ فقال صلى الله عليه وآله مثله مثل الساعة لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولو أردنا أن نتحدث عن السبب في إخفاء وقت الظهور، ففي الحقيقة يوجد عدة أسباب. من بين تلك الأسباب هو ما يتحقق على أيدي المؤمنين كظرف موضوعي لظهوره صلوات الله وسلامه عليه، لأن الظهور يرتبط بعمل هؤلاء الناس وبهمتهم وبحضورهم، ما يدفعهم لأجل أن يمهدوا الأرضية للظهور المبارك ولتعجيل ظهوره. وإن تعلق الناس بزمان أو بمكان أو ما إلى ذلك، فهذا لا يشكل ربطا بالأسباب الحقيقية، ولن يكون مساعدا على مستوى دفع الناس باتجاه تحقيق ظروف وشرائط الظهور من خلال تمهيد الأرض له صلوات الله وسلامه عليه. ومن جهة أخرى سنلاحظ بأن إخفاء وقت الظهور سيبقي شعلة الأمل مشتعلة دائما في قلوب المؤمنين. ولذلك ما نقرأه في الرواية عن محمد بن الفضيل عن الإمام الرضا عليه السلام، قال سألته عن شيء من الفرج فقال أليس انتظار الفرج من الفرج؟ إن الله عز وجل يقول فانتظروا إني معكم من المنتظرين. ولذلك هذا الأمل سيدفع الناس لإصلاح أمورهم، وسيجعلهم يبتعدون عن المعاصي ويلتزموا بالطاعات، ويجهز أنفسهم لنصرته صلوات الله وسلامه عليه. ومن ذلك ما نقرأه نحن في رسالة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، والتي أرسلها للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، بيقول له الإمام عليه السلام فليعمل كل امرئ منكم بما يقربه من محبتنا، ويجتنب ما يدنيه من كراهيتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجأة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. ولكن مع ذلك كله نجد أن هناك من يأتي ليشكك بالإمام عليه السلام، ولكن من زاوية طول العمر، أنه كيف الواحد بده يعيش كل هذه المدة الطويلة من سنة 260 للهجرة إلى هذه السنوات 1441 و42 و43 وما شاء الله من السنوات، مئات السنين، فهل يمكن أن يحيا إنسان إلى هذا الحد وإلى هذا العمر؟ ولكن هؤلاء في الحقيقة قد غفلوا عن أن هذا الأمر أولا مرتبط بالله تبارك وتعالى، وظهوره مرتبط بالله عز وجل، وأن أمره بيد الله الذي يقول له كن فيكون. وأيضا هؤلاء لم يلتفتوا إلى أن قضية طول عمر الإنسان ليست فقط هي قضية ممكنة بحد ذاتها، وإنما هذه من القضايا التي حصلت وجرت وعليها شواهد من التاريخ ومن الحاضر. فواحد من تلك الشواهد التاريخية، كلنا يقرأ قصة نبي الله نوح عليه السلام التي يقول الله تبارك وتعالى فيها ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني عاش نبي الله نوح في قومه يدعوهم 950 سنة. وهذا ليس كل عمر نبي الله نوح، وإنما هي فقط سنوات الدعوة. يعني قبل سنوات الدعوة كم سنة كان نوح عليه السلام في قومه، وبعد سنوات الدعوة كم عاش نبي الله نوح عليه السلام؟ هذا ما لا يعلمه إلا الله، بل جاءت بعض الروايات التي تتحدث عن أن عمر نوح زاد عن 2000 سنة. فإذا كان نبي الله نوح عليه السلام تستوجب ظروفه أن يحيا كل هذا العمر، أفلا يستحق تحقيق الوعد الإلهي بالنصر النهائي وتحقيق العدالة على الأرض أن يمد في عمر صاحب الزمان ليحقق ذلك المشروع الإلهي؟ وأما الشاهد الآخر والذي نقرأه في التاريخ ولا يزال شاهدا حيا إلى زماننا الحاضر، وهي قضية الخضر سلام الله تعالى عليه، فإن عمره قد تطاول لآلاف السنين. وقد جاء في الرواية عن إمامنا الرضا عليه السلام أنه قال إن الخضر عليه السلام شرب من ماء الحياة فهو حي لا يموت حتى ينفخ في الصور، وإنه ليأتينا فيسلم علينا فيسمع صوته ولا يرى شخصه، وإنه ليحضر حيثما ذكر، فمن ذكره منكم فليسلم عليه السلام عليك أيها العبد الصالح، وإنه ليحضر الموسم كل سنة فيقضي جميع المناسك ويقف بعرفة فيؤمن على دعاء المؤمنين. ثم يقول إمامنا عليه السلام: وسيؤنس الله به وحشة قائمنا في غيبته ويصل به وحدته. بل أكثر من ذلك، بعض الروايات تشير إلى أن السبب الأساسي لطول عمر الخضر سلام الله تعالى عليه هو ذلك الارتباط الوثيق بين عمره وبين عمر مولانا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. فعن إمامنا الصادق عليه السلام يقول: وأما العبد الصالح الخضر فإن الله تبارك وتعالى ما طول عمره لنبوة قدرها له، لأنه مش معلوم أن الخضر كان نبيا، ولا لكتاب ينزله عليه، ولا لشريعة ينسخ بها شريعة من كان قبله من الأنبياء. آخر الشرائع شريعة النبي صلى الله عليه وآله. طب ليش طول الله عز وجل عمر الخضر؟ يكمل الإمام عليه السلام: ولا لإمامة يلزم عباده الاقتداء بها، ولا لطاعة يفرضها له. بلى، هون بيقول الإمام السبب عليه السلام: إن الله تبارك وتعالى لما كان في سابق علمه أن يقدر من عمر القائم ما يقدر من عمر الخضر، وما قدر في أيام غيبته ما قدر، وعلم ما يكون من إنكار عباده بمقدار ذلك العمر في الطول، طول عمر العبد الصالح من غير سبب يوجب ذلك إلا لعلة الاستدلال به على عمر القائم عجل الله تعالى فرجه الشريف. لأنه كما هو معلوم لا يوجد أحد يشكك في أن الخضر لا يزال على قيد الحياة. طب إذا كان كذلك فلماذا يأتي البعض ليتساءل مشككا في عمر الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى هذا الزمان؟ فلذلك يقول الإمام عليه السلام: إلا لعلة الاستدلال به على عمر القائم عجل الله فرجه، وليقطع بذلك حجة المعاندين لئلا يكون للناس على الله حجة. أيها الأحبة، إلى هنا ينتهي الدرس 19، وتحدثنا فيه حول سيرة مولانا بقية الله المنتظر المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقد تناولنا فيه الحديث عن هويته الشخصية وعن العقيدة المهدوية في الأديان السماوية، وعن معنى الغيبة وأسبابها وظروف الظهور، وعن تلك الشواهد التي يستدل بها على إمكانية طول عمر الإمام عجل الله فرجه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.